الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو الدرس 74 من دروس الفقه، ومع كتاب الجمعة، وما زلنا مع حكم صلاة الجمعة. واليوم موعدنا مع إدراك ركعة من الجمعة أو دونها. يرى أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها، وعليه أن يضيف إليها أخرى. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها إيه؟ أخرى، وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني. قال الحافظ في بلوغ المرام، تمام، إسناده صحيح لكن قوي، قوى أبو حاتم إرساله. وعن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها. رواه الجماعة، هذا صحيح. وأما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة ويصلي، يعني لو لحق الإمام في التشهد بعد رفع من ركوع أو بعد الرفع من ركوع يبقى يصليها 4 ركعات على أنها ظهرا. وفي قول أكثر العلماء قال ابن مسعود: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن فاته فاتته ركعتان فليصلي 4. رواه مين؟ الطبراني بسند حسن. وقال ابن عمر: إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى، وإن أدركتهم جلوسا فصلي، يعني في التشهد، 4. رواه البيهقي، وهذا مذهب الشافعي والمالكية والحنابلة ومحمد ابن الحسن. محمد ابن الحسن ده مين ده؟ صاحب ابن حنيفة. وقال أبو حنيفة أبو يوسف: من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة. ده قول آخر لمين؟ يا أبي حنيفة وصاحبه الثاني أبو يوسف. فيصلي ركعتين بعد سلام الإمام وتمت جمعته. لكن أقول يبقى ده قول الجمهور على أنه يصلي 4. نعم، قول أبو حنيفة على الجليل. الصلاة في الزحام، روى أحمد البيهقي عن سيار قال: سمعت عمر وهو يخطب يوم يقول إنه صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه، ورأى قوم يصلون في الطريق فقال: صلوا في المسجد. التطوع قبل الجمعة وبعدها. يسن صلاة 4 ركعات أو صلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن عمر قال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته. رواه الجماعة. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها 4. يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. ودي من السنن المهجورة التي نتركها جميعا، كلنا بيصلي 2. قلت: على هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه إذا دخل صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، انتهى. وإذا صلى 4 ركعات قيل يصليها موصولة، يعني يصليها بتشهد واحد ولا بتشهدين، وقيل يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين، والأفضل صلاتها في بالبيت، وإن صلىها بالمسجد تحول عن مكانه الذي صلى فيه الفريضة. أما صلاة السنة قبل
مسألة
يوسف، إيه دليل
التحول
من
مكانه؟ يعني حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستفاضة في المكان لها أن يوصل له بين صلاتين إلا بفاصل، في ناهي أن أنت ما تصليش الفريضة دون تصلي في مكانك، لازم تفصل إما بتسبيحة أو بكلامة، فإما الفصل وإما التحول،
إما الفصل وإما
التحول
عن مكان. وبعدين فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي الجمعة ما كانش يصلي مكان السنة، كان يصلي في البيت. فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة السنة أما صلاة السنة قبل الجمعة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يصلي جمعة قبل الجمعة بعد الأذان شيئا، ولا نقل هذا عنه أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على إيه؟ على المنبر، ويؤذن بلال ثم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبتين ثم يقيم بلال فيصلي بالناس، فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه صلى الله عليه وسلم. ولا نقل عن أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة، ولا وقت وقت بقول صلاة مقدورة مقدرة قبل الجمعة، بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، كقوله من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له، تمام. وهذا هو المأصور عن الصحابة، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر، فمنهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 8 ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد، لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، وهو لم يسن في ذلك شيء لا بقوله ولا بفعله. روي لنا أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان يذهب في من بكر وابتكر، كان يذهب إلى المسجد يوم الجمعة في 8 صباحا، 8 إيه؟ صباحا، تمام، ويصلي 2 ركعتين ويسلم حتى يصعد الإمام المنبر. 8 صباحا يقوم يجيب 2 ركعتين ويسلم 2 ركعتين ويسلم لحد 12، عشان تعرف أن الناس دي لم تصل يعني بي 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 من فراغ يعني، ولم يعطيها العلم الله جل وعلا من فراغ بتقوى وعمل وعبادة. لكن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة فدخل المسجد صلى 2 ركعتين وجلس خلاص لا يقوم، لو جلس وقعد فترة يعني دقائق ما يقومش يصلي ثاني، لكن إمتى يصلي ويسلم ثم يقوم، يصلي ويسلم ثم يقوم ويصلي ويسلم حتى إذا جلس لا يقوم. فلو فتح الله عليه صلى 2 4 8، أنا بشوف ناس في الحرم يذهبوا مثلا 10 صباحا، بعضهم أكثر قبل ذلك، يصلوا 2 ركعتين ويسلم، صلى 2 ركعتين ويسلم حتى يصعد الإمام المنبر. تخيل، طبعا هناك عشان الأجر وسعة الأجر فناس بالتاجر، ناس بالتاجر مع الله تبارك وتعالى. في بعض المسائل نريد أن ننوه عنها فيما يتعلق بالمنبر في المرة السابقة وهذه المرة. السنة أن يكون المنبر 3 درجات، وأما الزيادة على ذلك فليس فيها التأسي بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه يقطع صفوف المصلين، الناس اللي بتعمل المنبر 10 متر دي، 5 متر وثلاثة متر واربعة متر. 2، لا تشترط الطهارة للخطبة، لأنها ليست صلاة، ولأنه لم يرد دليل بوجوب الطهارة، وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة خلافا للشافعية. ولا شك أن الأفضل والأكمل أن يكون الخطيب إيه؟ على طهارة، بس تشترط الطهارة ليه؟ الصلاة مش يقول لك الخطبة ما فيهاش طهارة يقوم يصلي من غير طهارة الجمعة، لا. لكن لو خرج منه الوضوء يعني، لو خرج منه ريح هو بيخطب الجمعة يكمل الخطبة عادي، تمام. لما يجي يصلي بقى ينزل يتوضى ورجع يصلي بالناس، او يامر حد يصلي وهو يتوضى ورجع يصلي مع الناس، تمام.
سيدنا معاويه
اكيد يا احد من واحد.
نمرة 3، لا يشترط ان يتولى الصلاه من يتولى الخطبه، فلو خطب رجل وصلى اخر فهما صحيحتان، وان كان الاولى ان يتولاهما واحد، لان ذلك الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. نمرة 4، هل يجوز أن يخطب الخطبة الأولى واحد والثانية الخطبة الثانية آخر؟ السنة أن يتولاهما واحد، لكن من حيث الشرطية فلا يشترط، فلو خطب رجل وخطب الثانية رجل آخر صح، تمام. وهذا في الشرح الممتع للشيخ العثيمين. ما فيش شرطية، إيه الشرطية؟ أن لازم يخطبهم واحد،
دليل
ما فيش دليل يخطب لازم يخطب واحد. 5، هل يشترط أن تكون باللغة العربية حتى لو كان يخطب لغير المسلمين؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه لابد أن تكون أولا باللغة العربية ثم يخطب بلغة القوم. وقال آخرون لا يشترط أن تكون باللغة العربية بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذي يخطب فيهم. قال ابن عثيمين رحمه الله: وهذا هو الصحيح لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسانه قومي ليبين لهم. ولا يمكن أن ينصرف الناس من موعظة وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب. والخطبتان ليستا مما يتعبد بألفاظهما زي القرآن وزي الصلاة مثلا، حتى نقول لابد أن تكون باللغة العربية أو الأذان، لكن إذا مر بالآية فلابد أن تكون باللغة العربية، لأن القرآن لا يجوز أن يغير من عن غير اللغة العربية. ستة: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد حال الخطبة على قوس أو عصا. فعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها الجمعة، فقام صلى الله عليه وسلم متوكيا على قوس أو قال على عصا، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. والظاهر أن هذا قبل أن يتخذ المنبر، فقد قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. قبل أن يتخذ المنبر، تمام. 7 خلاص ما ينفعش تبقى سنة بعد. فكان يسمع عليه، أما لما اتخذ منبر كان يتخذ منبر. 7 من البدع المحدثة قراءة المقرأ قبل الأذان صورة من القرآن بصوت مرتفع والناس يسمعون، ويسمعون هذا المقرأ مقيم، ويسمون هذا المقرأ مقيم الشعائر. ولا يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والسلف إلا المؤذن والخطيب. 8 ومن البدع كذلك أن يقوم بعض الناس بين يدي الخطيب فيصيحون أو يقرؤون آية أو يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حال صعود الخطيب. الله يفتح عليك، الله ينور، زدنا مولانا، بس مش يقوم يصلي يقول صلوا على رسول الله. هلا نتكلم عن المأموم، وحدوه، تمام. 9 يلاحظ أن الأصل في الجمعة أن تكون في مسجد جامع، يعني قرية زي دي فيها مسجد المفروض هو 1500 المفروض يبقى للناس كلها يوم الجمعة، ده الأصل. وإن كان يجوز تعددها للحاجة والعذر، لكن لا شك أن الاجتماع في المساجد الجامعة فيها معنى تجميع الكلمة، وهذا الذي كان عليه السلف في القرون الأولى، حتى سئل الإمام أحمد عن تعدد الجمعة فقال: ما علمت أنه صلى في المسلمين أكثر من جمعة واحدة. لذلك في السعودية الحي بيعملوا فيه مسجد واحد للجمعة، والقرية إلى الآن مسجد واحد للجمعة، القرية بيبقى فيها 20 مسجد، لأن القرى هناك قرى كبيرة كده متباعدة، القرى فيها النجوع متباعدة، تمام. كل 7-8 بيوت عندهم مسجد بيصلوا فيه صلاة 5، لكن الجمعة بيبقى فيه مسجد واحد فقط في القرية، كل أهل القرية بتروح تصلي فيه. وكذلك في الحي، يعني الحي اللي أنا كنت ساكن فيه في مكة، حي عندنا يعني مسجد، ما فيش أخوة عندنا في 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 المساجد الكبيرة إلا قليل، مسجد كبير ضخم على مساحة 600 متر على مساحة 1000 متر حواليه أو 1000 أو 2000 متر حواليه، تمام، ومصلى ودار طاعف وغيره، ومع ذلك ليس بمسجد جمعة، تخيل. ها تمام، لا مع السنة بيعمل مسجد واحد، أكبر مسجد في المكان بيعمله هو المسجد الجامع اللي يجيب الناس كلها. وفر خطباء تمام. 10 بقي أن نسأل: لو تعددت الجمعة في مساجد عدة فهل تصح أم لا؟ وقع في ذلك خلاف شديد وتفريعات مختلفة باعتبار إذن الإمام أو عدم إذنه، وأيهما المتقدم والمتأخر نحو ذلك، ولكن لا نجد دليلا يعتمد عليه في الترجيح. ولذلك أفضل هذه الأقوال قال الإمام السعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله في المختارات الجلية: وأما مسألة تعدد الجمعة في البلد لغير حاجة فهذا أمر متعلق بولاة الأمر، فعلى ولاة الأمر أن يقتصروا على ما تحصل به الكفاية، وإن أخلوا بهذا فالتبعية عليهم، وأما المصلون فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت، وسواء كانت تعدد لعذر أو لغير عذر، وسواء وقعتها معا أو جهل ذلك أو صلى مع الجمعة المتأخرة فلا إثم عليه ولا حرج ولا إعادة. ومن قال إنه يعيد في مثل ذلك فقد قال قولا لا دليل عليه، وأوجب ما لم يوجبه الله ورسوله، وأي ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه. وهذا القول الذي يؤمر فيه بالإعادة هو قول مخالف للأصول الشرعية من كل وجه، وذلك بين ولله الحمد. كلام الشيخ السعدي وكلام فعلا قوي جليل. أحداشر، ما يدعيه بعض العوام بتسمية آخر جمعة في رمضان بالجمعة اليتيمة، وأن لها فضيلة خاصة وتكفير للذنوب وغير ذلك لا دليل عليه، وهو من البدع المردودة. الثاني عشر من الملاحظات، ما يفعله بعض الأئمة في فجر يوم الجمعة من تحري صورة فيها سجدة، إذا لم يقرأ ألف لام ميم سورة السجدة يعني، مخالفا للسنة فلا يجوز تحري ذلك. أو بعض الأئمة يقرأ الآية اللي فيها السجدة، يقرأ آيتين قبل الآية اللي فيها السجدة وآيتين بعدها ويسجد، ويقرأ آيتين من سورة الإنسان في الرقعة الثانية، هذا من البدع. إما أنك تقرأ السجدة كاملة والإنسان كاملة، سجدة في الرقعة الأولى والإنسان في الرقعة الثانية، أو تقرأ بأي صورة، ما تختار الصورة فيها فيها سجدة. طيب، خالفت السنة، اقرأ بأي حاجة تانية غير سورة السجدة، تمام؟ لكن إذا قرأت السجدة اقرأ. انت متصور ان السنة ان اصل هو ليه بيسجد آيتين قبل السنة؟ لانه هو يتصور ان السنة ان صلاة فجر الجمعة لابد ان يكون فيها سجدة، بفضلت بسجدة زيادة. وصلت؟ فكده هيعتقد الناس اللي خلفك ان ما تنفعش فجر الجمعة من غير ايه؟ من غير سجدة. ولو جاء واحد صلى بعدك باي صورة اخرى سوف ينكر عليه ايه؟ الناس. يبقى انت ابتدعت ولا ما ابتدعتش؟ لكن لو صليت بصورة السجدة كاملة بصورة الإنسان أصبت السنة، أصبت إيه؟ السنة. طيب، لو اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد ماذا نصنع؟
صورة السجدة مش عشان فيها سجدة، لأن النبي قرأ بالصورة وهي طبيعة فيها سجدة، يعني
لو زي ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة بسبح والغاشية، دي السنة نقرأ بسبح والغاشية، مش عشان ما قرأناش بسبح اسم ربك الأعلى يبقى نجيب ايه؟ سبح لله ما في السماوات عشان فيها سبح، تمام؟ خد بعض ولا مش كده؟ عايز تقول كده يا شيخ محمد؟ تمام. اذا طيب، لو اجتمعت الجمعة والعيد ماذا نصنع؟ لو اجتمعت الجمعة والعيد ماذا نصنع؟ هذا ما سوف نبينه ان شاء الله في اللقاء القادم ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء، لأن المسألة تحتاج إلى تفصيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.